إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا مع الإيمان بالله تبارك وتعالى، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليه، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان به، وأن يزيدنا يقينا في قلوبنا. ثم ذكرت في اللقاء السابق قسما من أنواع هذا الإيمان، وقلت لكم إن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بربوبية الله، ويتضمن الإيمان بألوهية الله، ويتضمن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وهذه الأقسام التي يطلق عليها أهل العلم أقسام التوحيد، والتوحيد كلمة وهي مصدر من وحد الشيء يوحده إذا أفرده. العرب تقول فلان وحد كذا، بمعنى جعله شيئا واحدا. حتى إنك حينما تقول أن فلان وحد القطرين، معناه أنه جعل القطرين قطرا واحدا ووحد الناس. وهنا حتى الاتحاد، ما معنى الاتحاد في الإمارات؟ أن المسؤولين وأن حكام الإمارات جعلوها بعدما كانت إمارات منقسمة متفرقة، جعلوا السبعة من الإمارات إمارة واحدة أو دولة واحدة. هذا معنى التوحيد، أن تجعل الشيء مفردا. فما معنى التوحيد في شرع الله تبارك وتعالى؟ ما معنى التوحيد في شرع الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم التوحيد هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية وبالكمال المطلق في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن هنا يأتي بالاستقراء العام لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أننا حينما نقول وحدنا الله تبارك وتعالى، يستلزم منك أن توحد ربوبيته، وأن توحد ألوهيته، وأن توحد أسماءه وصفاته. فحينما يخرج علينا إنسان من قليل العلم ويقول ويدعي أن العالم الفلان جعل التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا من البدع، وكأنه كعلماء النصارى جعل الله تبارك وتعالى ثالوث باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد ثلاث كما يقول النصارى. هذا إن إذا دل على شيء إنما يدل على قلة علمه حينما يدعي أن تقسيم التوحيد عند أهل العلم العارفين بتوحيد الله تبارك وتعالى على هذه الأقسام يذمه فيه ويقول أنهم للأمور المبتدعة أو المبتدعة، نقول أنك دللت بهذا القول على قلة علمك بل على جهلك المسبق. فإن التوحيد بالاستقراء العام لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده ينقسم إلى هذه الثلاث: إيمان بالله بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثم نأتي في باب توحيد الربوبية، وذكرناه في اللقاء السابق بأنك تقر وتجزم وتفرد الله تبارك وتعالى بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والنفع والضر وإلى آخر هذه الصفات، وهذا هو توحيد الربوبية. والذي قلت لكم أن مشرك العرب نجحوا فيه وكانوا يقرون أن الذي خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم هو الله، وهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله تبارك وتعالى والجزم والاعتقاد بأنه لا يستحق العبادة إلا هو. هذا هو توحيد الألوهية يختلف، وهذا هو التوحيد الذي رسبت فيه الجاهلية وفشل فيه مشرك العرب. لماذا سماهم الله تبارك وتعالى بالمشركين؟ لأنهم لم يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وإنما أفردوه بالخلق وأفردوه بالتدبير والرزق، كل ذلك أقروا بأنه هو الخالق وهو الرازق. حتى في حديث عمران بن حصين عند الترمذي يروي عن أبيه قبل أن يسلم، سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل حصين قبل أن يسلم، قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. انتبه. قال: فمن أعددت لرغبتك ورهبتك؟ فقال حصين: الذي في السماء. إذن الذي، وهناك رواية: فمن الذي يرزق؟ فمن الذي يعطي الولد؟ فمن كل يجيب بأن الذي في السماء. قال: فما بال الذين في الأرض، الستة اللي في الأرض هذا ماذا يفعلون؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك سماهم ربنا تبارك وتعالى بالمشركين، مع إقرارهم بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويمنع ويحيي ويميت ويشفي ويمرض. فكل هذه الصفات يعلمون تمام العلم هذه الأفعال، إنما هي. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك سماهم ربنا تبارك وتعالى بالمشركين، مع إقرارهم بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويمنع ويحيي ويميت ويشفي ويمرض. فكل هذه الصفات يعلمون تمام العلم هذه الأفعال، إنما هي منسوبة عندهم لله تبارك وتعالى. ومع ذلك لما توجهوا بالعبادة لغير هذا الخالق الرازق سماهم ربنا تبارك وتعالى بالمشركين. إذن فالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ليس هو توحيد الربوبية، وإنما هو توحيد الألوهية. لأنني كما قلت لكم توحيد الربوبية مكنون في الفطر، الفطرة استدلت على ان فطرة السليمة الصحيحة جبل الانسان بفطرته على وجود الله تبارك وتعالى وعلى انه المدبر وانه الخالق. ولذلك اذا استعرضت ايات الكتاب مع رسل الله مع اقوامهم، تعال الى اول رسول الى الارض بعدما عم الشرك، واول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثم بعد ذلك بفترة بعدما اغرق الطوفان الارض ونجى الله تبارك وتعالى نوحا مع الموحدين معه، فاستمر التوحيد فترة، ثم بعد ذلك طرأ الشرك مرة اخرى فاحتاج الامر الى رسول اخر، فارسل الله تبارك وتعالى الى عاد اخاهم هودا. ماذا قال هود لقومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ثم بعد ذلك نجى الله تبارك وتعالى المؤمنين مع هود، واخذ الذين ظلموا الصيحة او ارسل عليهم ريحا ربنا تبارك وتعالى، واصبح الذين يعيشون على الارض هم الموحدون. ثم طال الامد فطرع الشرك مرة ثالثة، فاحتاج الامر الى رسول اخر، فارسل الله تبارك وتعالى الى ثمود اخاهم صالحا. ماذا قال صالح عليه الصلاة والسلام لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهكذا ثم ارسل ربنا تبارك وتعالى شعيبا الى قومه فقال ايضا نفس الكلام اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذا الكل كل رسول كان يأمر قومه بأن يعبدوا الله. يعني ما معنى يعبدوا الله؟ يوحدوه أو يوحدوا ألوهيته سبحانه وتعالى، فلا يتجه بعبادة إلى غيره. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وهو يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن فمن أجل توحيد الألوهية خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس، فقال جل وعلا في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بين بعد ذلك أنه في غنى عن عبادتهم هذه، فقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. حتى إن الله تبارك وتعالى يلقي الحجة على من يعيشون حول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذين أرسل عليهم الرسل من قبله، فيقول له ربنا تبارك وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل. ولا شك أن الله تبارك وتعالى حينما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل قوما فإنه يعلم الإجابة في علم الأزلي سبحانه وتعالى، فهو يعلم أنهم لن ينكروا هذه القضية، ولن يأتي واحد من الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا المسيح أو اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام ويقول نعم عبد من دون الرحمن آلهة من دون الله تبارك وتعالى. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ يعني تستحق العبادة بحق؟ عبد من دون الله آلهة باطلة، ولكن هل هناك آلهة من دون الرحمن تستحق العبادة؟ اسألهم. فستكون الإجابة لا يستحق العبادة بحق إلا الله تبارك وتعالى. إذن دعوة الرسل إلى الخلق جميعا جاءت بتوحيد الألوهية، وهذا الأمر سنكثر فيه الأدلة في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الآن سنريد أن نعرف ما معنى توحيد الألوهية وما الأدلة على توحيد الألوهية، هذا الذي نعرفه في هذا اللقاء. ثم إذا جئنا إلى قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وأحد في الكمال المطلق لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يشبهه ولا يماثله أحد في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صاحب الطحاوية: أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبع الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحانه وتعالى. هذا هو الله تبارك وتعالى. ثم إننا نجد القرآن الكريم له منهج عظيم في الاستدلال على الألوهية، والعجيب أنك تجد القرآن يستدل بالربوبية على الألوهية، يعني يستدل ربنا أو يلقي ربنا تبارك وتعالى الحجة على خلقه بأنه إله لأنه رب. كيف هذا؟ إذ لا يستحق العبادة ولا يستحق التوحيد إلا من كان ربا قادرا معطيا واهبا خالقا رازقا مدبرا، فمن لم يكن رب لا يستحق أن يكون إلها. والأدلة في القرآن على ذلك كثيرة جدا. يقول ربنا تبارك وتعالى، وتتبع هذه الآية وانتبه لها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يبرهن لهم بصفات الربوبية على أنه يستحق هذه العبودية، فيقول جل وعلا: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالنتيجة التي ينبغي أن يترتب عليها هذا الإخبار: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تبدأ الآيات وتسلسلها. فيستدل ربنا تبارك وتعالى على توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته. إذا ما نظرت إلى الآيات التي في سورة النمل يبدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله جل وعلا، ثم يطرح سؤالا: الله خير أما يشركون؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. يطرح سؤالا يهجم على الأنفس السوية فيجعلها تفيق وتنحني وتركع وتسجد لبارئها وخالقها: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم يستدل على أنه خير مما يشركون، وأنه يستحق هذه العبادة، وأن آلهتهم باطلة، بصفات الربوبية. فتبدأ الأسئلة: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا لكم به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هذه أشياء ملموسة نراها بأعيننا. فيطرح ربنا تبارك وتعالى السؤال بالمحسوس ليرشدهم إلى عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. سؤال: أإله مع الله؟ هناك إله معه اشترك معه في هذا الخلق؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ثم يسألهم سؤالا كلهم يقرون به: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سؤال واضح. حتى هم أنفسهم المشركون الذين كانوا يذبحون لله والعزة وهبل ومنات كانوا في أسفارهم إذا ركبوا البحر فغشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن في خضم لجة البحر وعند التعرض للموت والهلاك لا يتوجهون بالدعاء لا إلى هبل ولا إلى اللات ولا إلى منات ولا إلى العزة ولا إلى أي إله، إنما يتوجهون عندها فقط إلى بالدعاء إلى الله الحق المبين. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى بعدما نجوا من الكربة ومن الهلاك يرجع مرة أخرى مشركا بالله تبارك وتعالى. وطبعا مع الفارق لم يتعرض إنسان لحادث ويصاب ويكون أقوال الأطباء متضاربة، هل سيخرج من الحادث بشلل ولا سيعافى؟ يظل أهله يتضرعون وظل هو يتضرع ويدعو ويقول تصدقوا عني وهو إلى آخره. فإذا ما نجا من الحادث وخرج من حادثه عاد عربيدا كما كان من قبل، يعود مرة أخرى بسيارة جديدة ويتركب معه دائرة ويعود مرة أخرى إلى الشرب والسهر والخمور هكذا. إذن المسألة في غاية الوضوح، في كل سؤال يطرح ربنا تبارك وتعالى أإله مع الله قليلا ما تذكرون، وهكذا إلى آخر الآيات. فإذا يستدل ربنا تبارك وتعالى بربوبيته على ألوهيته، فثمرة الربوبية أو ثمرة التوحيد، ثمرة التوحيد الربوبية تقودك إلى توحيد الألوهية. فلا يستحق أن يكون إلها يعبد إلا من كان قادرا رازقا خالقا يحيي يميت يجلب لك النفس ويدفع عنك الضر. فإذا كان الله كذلك سبحانه وتعالى فلما تتوجهون بالعبادة إلى غيره؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من أساليب الاستدلال أيضا في القرآن الكريم على ألوهية الله تبارك وتعالى نجد أن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، شهد لنفسه بالألوهية وكفى بالله شهيدا. فقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، فلما شهد لنفسه شهدت الملائكة والملائكة، ولما فطن أولو العلم لهذه الحقيقة شهدوا لله بالوحدانية، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. نأتي لهذه الشهادة. كلام السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدور حول كلمة شهادة، تدور حول دائما الرؤية، العلم، التكلم بذلك، الإخبار، الإعلام. وإذا نظرنا إلى شهادة الله تبارك وتعالى لنفسه لوجدناها أنها تدور حول ذلك. فهو علم بوحدانية ذاته سبحانه وتعالى وتكلم بذلك. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل على النحو الذي سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى حينما نتكلم عن الصفات. وأخبر بذلك وأعلم بذلك وأمر الخلق أن يستجيبوا لذلك وأن يذعنوا لذلك. ماذا يلزم من هذه الشهادة؟ يلزم من هذه الشهادة بأن غير الله تبارك وتعالى ليس بإله، وبأن عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة، فلا يستحق أن يكون معبودا بحق إلا الله، ولا يستحق أن يكون إلها بحق إلا الله. ولذلك في كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي لكل إله لا إله، ثم إثبات لإله واحد إلا الله. ولذلك قالوا لا معبود، معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا فعبد الناس آلهة غير الله تبارك وتعالى ولكنها كانت باطلة. فلا بد أن يأتي هذا القيد، لا معبود بحق إلا الله، هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن يكون إلها واحدا. ولذلك نجد يوسف عليه الصلاة والسلام الموحد، ابن الموحد، ابن الموحد، ابن خليل الرحمن، ذرية بعضها من بعض، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، إمام التوحيد. ماذا قال لصاحبيه؟ يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال، أجيبوني. أن يكون لك ربا واحدا إلها واحدا تتوجه إليه في كل شيء، أم تتخذ أكثر من إله؟ ثم بين الآلهة المزعومة التي يعبدونها من دون الله، قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا هناك آلهة تعبد من دون الله، نعم، ولكنها باطلة، ولكن الذي يستحق أن يعبد بحق هو الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى لنفسه بالوحدانية، علمها وتكلم بها سبحانه وتعالى وأمر بها وأعلم بها. ويلزم من هذه الشهادة أن غير الله تبارك وتعالى ليس بإله، وأن غير الله تبارك وتعالى عبادته باطلة باطلة باطلة. كذلك أيضا نجد أن في منهج القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يستدل بأسمائه وصفاته على توحيده، فيقول جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ثم يقول سبحان الله عما يشركون، ينزه نفسه عن الشرك، ينزه نفسه عن الشريك. كيف يليق بكم أن تتخذوا معي شريكا؟ فهو منزه عن أن يكون له شريك في أي شيء، في ربوبيته لا شريك له في الربوبية، ولا شريك له في الألوهية، ولا شريك له في الأسماء والصفات والأفعال والذات سبحانه وتعالى عما يقول الفاسقون علوا كبيرا. إذن يستدل ربنا على وحدانيته بربوبيته وبشهادته، وكذلك يستدل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نأتي إلى نقطة أخيرة في خطبة اليوم، مسألة فهم توحيد الألوهية. يحتاج منا أن نعرف العبادة وعلى أقسام، وأن نتعرف على أقسام العبادة، وهذا أيضا سأسوقه لكم في الجمعة القادمة. ولكننا نريد أن نبين أمرا هنا، لفهم أمر توحيد الألوهية يحتاج الأمر إلى فهم طرفين وواسطة. هناك طرفان وواسطة. الطرف الأول مخلوق ضعيف ذليل يحتاج دائما إلى من يجلب له النفع وأن يدفع عنه الضر. هذا المخلوق هو الإنسان. انتبه معي، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني رب قوي عزيز خالق مدبر بيده الأمر كله، استغنى بذاته عن مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا هو الله تبارك وتعالى الإله الحق. ثم واسطة، ما هي هذه الواسطة التي توصل هذا الضعيف بهذا القوي؟ الواسطة تتمثل في أقوال وأفعال وأعمال واعتقادات يحبها الخالق القوي ويرضاها. فإذا أردت أن تتوصل إليه وأن تتوسط بشيء لكي يقربك منه، فعليك أن تفعل هذه الأفعال وأن تقول هذه الأقوال لكي تتقرب إليه سبحانه وتعالى. وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم عليك بجميع ملل الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا عن توحيد الألوهية، وذكرت لكم في اللقاء السابق أن معنى توحيد الألوهية الاعتقاد الجازم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وإفراد الله تبارك وتعالى بكل الأقوال والأفعال والعبادات الباطنة والظاهرة. وهنا نجد في التعريف كلمة تحتاج إلى بيان حتى يتضح لنا هذا النوع من التوحيد، وهذه الكلمة هي العبادة. فما معنى العبادة في لغة العرب؟ وما معنى العبادة في اصطلاح العلماء المحترمين من المسلمين؟ أما عن العبادة في لغة العرب، كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهي مشتقة من الذل أو الذلة، ولذلك تقول العرب في لغتها طريق معبدة، يعني مذللة وممهدة للسير عليها. والطريق الغير معبدة، طريق غير معبدة يعني لا تصلح للسير عليها، وعرة فيها مرتفعات من خطبات. وكذلك تقول العرب أيضا في لغتها بعير معبد، يعني سهل الانقياد، مسخر، سهل أن تركبه وأن تحمل عليه. ثم قال بعد ذلك الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي اصطلاح الشرع، لأنه كما قلت لكم سابقا الكلمة تجد لها معنى في لغة العرب وتجد لها معنى في اصطلاح العلماء، فإذا كان في التوحيد فما اصطلاح علماء التوحيد لها، وإذا كانت في الفقه فما اصطلاح علماء الفقه لها، وإذا كانت في الفرائض والمواريث فما اصطلاح الفرضيين لها، وهكذا. فيقول الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفي الشرع، يعني معنى العبادة في الشرع، كل ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله تبارك وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول الإمام القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للعبادة، فيقول أصل العبادة التدين والخضوع والتذلل، ومن ثم سمى العلماء وظائف التكاليف عبادات. لما تفتح كتب الفقه تجد أول شيء يفتتح به الفقهاء باب العبادات أو كتاب العبادات التي تشمل الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، كل هذه عبادات. لماذا؟ لأن العبادة يقدمون عليها ويؤدونها خاضعين متذللين لله رب العالمين. وقد لا يسأل الإنسان على هذه العبادة لماذا جاءت بهذه الطريقة، صلاة الظهر 4 ركعات لما لا تكون 5؟ لو أني صليت 5 ركعات أليس هذا من زيادة الخير؟ نقول لا، هذا يبطل صلاتك، لأنها عبادة طلبها ربنا تبارك وتعالى بهذه الكيفية، فيها ركوع واحد، الركعة فيها ركوع واحد وفيها سجودان، فلما لا يكون ركوعان وسجودان؟ أليس الركوع لله تبارك وتعالى؟ فلو أنني أضفت ركوعا مع الركوع الذي هو في الطاعة في الركعة الواحدة تبطل صلاتك، لأن الله تبارك وتعالى يريدها بهذه الهيئة. المرأة تأتيها الحيض، يأتيها الحيض فلا تصوم ولا تصلي، ثم بعد ذلك تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فلما؟ مع أن الصلاة أشرف من الصيام، والصلاة عماد الدين، واختلف في تارك الصلاة أيكفر أم لا، وليس المجال مجالنا الآن، ولكنني أردت أن أبين شيء، أن العبادة تأتي من الشارع على الهيئة والكيفية التي شرعها، ويقبل عليها العباد خاضعين متذللين منقادين لهذه العبادة أو بعمل هذه العبادة على النحو الذي ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي تعريف شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العبادة فيقول: العبادة هي طاعة كل أو امتثال كل ما أمر به الله تبارك وتعالى من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. ويعرفها بتعريف آخر ويقول: هي اسم جامع، يعني كلمة العبادة تجمع اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن هنا نجد أن من هذه التعريفات أن العبادة لها قسمان. القسم الأول أمور باطنية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني أمور ظاهرية يراها كل الناس. فما هي الأمور الباطنية أو الباطنة للعبادة التي لا يطلع عليها إلا الله والتي لا ينبغي أن يتوجه بها العبد إلا لله، لأنه لو صرفها إلى غير الله يكون قد خرج عن مفهوم العبد وصار إلها أو صار ندا للإله أو صار مشركا بالإله سبحانه وتعالى. من هذه المعاني الباطلة المحبة. محبة هذه شيء في داخلك، أنت قد تلقاني بوجه طلق وتبش في وجهي وقد أكون أنا من أبغض الناس إليك، فلن أستطيع أن أطلع على قلبك بابتسامتك هذه وضحكاتك هذه، إنما الذي يطلع على القلب وعلى حقيقته هو الله. فالمحبة مسألة قلبية باطنة في الداخل. ولذلك كل ما يزعم أنه يحب الله، أنزل ربنا تبارك وتعالى في كتابه آية ينبغي أن نتنبه لها، قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن فالمحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى لا تكون إلا في قلوب المؤمنين. طيب، كما قلت لكم كلنا نزعم أننا نحب الله تبارك وتعالى، فهل من برهان على هذه المحبة؟ ما هو الدليل على محبتك لله تبارك وتعالى؟ جعل ربنا جل وعلا دليلا واضحا لا يحتمل التأويل ولا يحتمل الانحراف في كتابه على صدق محبة العبد لربه، فقال جل وعلا وهو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر: قل إن كنتم تحبون الله فما هو الدليل على محبتكم هذه وعلى هذا القول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن جعل العلامة والدليل على محبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فهذا مقياس لا يخيب أبدا. فعليك أن تجلس مع نفسك منفردا في بيتك وتقول: أنا أزعم أني أحب الله، فما مدى اتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتستطيع أن تعطي نفسك علامات، كم درجة أعطيها لنفسي في اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ اتبعت في كذا وكذا وكذا، إذا درجتي 5/10، 6/10، 7/10، 10/10، 9/10، وهكذا. فعلى قدر اتباعك ولفوقك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالتشريعات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم تكون صادقا في محبتك لله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالمحبة من الأمور الباطنية للعبادة ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، وهناك برهان عليها هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، التوكل. ما معنى التوكل كما بينه العلماء؟ التوكل هو اعتماد القلب وثقته بالله تبارك وتعالى، ويقينه بأن الله كافيه. هذا تعريف. إذن من الذي يطلع على القلب في اعتماده عليه؟ هو الله تبارك وتعالى. كلنا نقول نحن نتوكل على الله، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بالتوكل على الله، فقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالوا: على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال موسى للقوم أيضا: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وهكذا. بل إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه. وهذا معلوم، أن الأمر بالتوكل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر للأمة. ومعلوم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوكل على غير الله عز وجل. ولكن تنبيه على أن الأمر بالتوكل، وهذا معلوم أن الأمر بالتوكل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر للأمة. ومعلوم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوكل على غير الله عز وجل. ولكن تنبيه على أن الأمر بالتوكل على الله تبارك وتعالى هو عام لكل خلق الله تبارك وتعالى. فيقول جل وعلا: وعلى الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثم يثبت ربنا تبارك وتعالى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعرض عنه الناس وتولوا عنه وبعدوا عن منهجه وعن دعوته. فبأي شيء أمره أن يستمسك به وأن يعتصم به في التوكل عليه؟ فقال: فإن تولوا فقل حسبي الله. حسبي الله يعني يكفيني الله، لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. رب العرش العظيم عليه توكلت، لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم. وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استوعبوا الدرس كاملا في التوكل على الله. فحينما جاءهم تهديد بعد غزوة أحد بأن الناس سيعودون إليكم مرة أخرى لقتالكم وأنتم في هذه الحالة من الجروح ومن القتلى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن إمام الحنيفية السمحة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصل من أصول الملة الإسلامية، حينما دعا قومه إلى عبادة الله الواحد القهار وذم آلهتهم بل عضبها وكسرها وقال لهم: بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وبعدما ألقى عليهم الحجة وما وجدوا أمرا يفعلونه معه إلا أن يقذفوا به في النار، فأول كلمة قالها عندما قذف به في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة: فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن التوكل على الله تبارك وتعالى من الأعمال القلبية. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. واختلف العلماء من هم، لعلهم كذا لعلهم كذا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقته فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي بعض الروايات: ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله تبارك وتعالى من أعمال القلب، وهو من العبادات الباطنية الغير ظاهرة، فينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن يتوكل عبد مؤمن على غير الله تبارك وتعالى. وهذا موضوع قد سبق الكلام فيه باستفاضة، وتكلمنا عن أن الأخذ بالأسباب، إن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل على الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، عمل، وفي هجرته أخذ كل الأسباب والحذر، ثم بعد ذلك أدرك وجاءه القوم في غار ثور، ومع ذلك حفظه الله تبارك وتعالى، لأنه كان متوكلا على الله تبارك وتعالى. التوكل على الله من الأعمال الباطنية أيضا، أعمال الباطن والتي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، الخوف. فلا ينبغي أن يخاف المؤمن إلا من الله، وأقصد بالخوف هنا الاعتقاد بأن غير الله تبارك وتعالى يملك لك ضرا بقدرته ومشيئته هو. انتبه، هناك شعرة دقيقة جدا في مسألة الخوف الذي هو شرك وكفر، ومسألة الخوف الذي لا يعد من هذا الشيء، من هذا الباب. فالخوف الذي ينبغي أن توجهه إلى الله تبارك وتعالى، وقال عنه ربنا تبارك وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: أخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف المقصود هنا أن توقن بأن الذي يملك لك الضر والنفع هو الله تبارك وتعالى. فإذا اعتقدت في غير الله تبارك وتعالى أنه يملك أن يضرك منفردا وبعيدا عن الله تبارك وتعالى، تكون قد صرفت عبادة لا ينبغي إلا أن تكون لله، صرفتها لغير الله تبارك وتعالى، وهو من الشرك. إذا نقول: طيب، أما قال ربنا تبارك وتعالى عن موسى: ففررت منكم لما خفتكم، وقال عنه أيضا سبحانه وتعالى: وأصبح في المدينة خائفا يترقب. هذا موسى يخاف؟ نقول: لا، وحاشاه أن يخاف غير الله تبارك وتعالى، إنما يعتقد أن الذي يملك له الضر هو الله، وقد يسبب الله تبارك وتعالى من يضره، فينظر إلى غير الله تبارك وتعالى على أنه قد يكون سببا في ضره، وليس هو الأصل في الضر مستقلا عن الله. شعر يسير جدا بين المعنيين، تفهم ذلك جيدا. إذا من الممكن أن تعتقد في إنسان أن الله تبارك وتعالى قد يسبب ضرك على يديه، فينبغي أن تأخذ حذرك منه. وآخر يعتقد في أن هذا الإنسان هو الذي يملك أن يضره، ولا يعتقد أن الله الذي يضره، يقول: فلان هو الذي بيده الأمر كله في هذه المسألة، ممكن يكنسلك اليوم عن العمل وتروح وين أنت، عندك 10 من أولاد وكذا. هذا هو الاعتقاد الذي يخرجك عن العبادة لله تبارك وتعالى في مسألة الخوف. فهي مسألة دقيقة، فانتبه لها جيدا. الخوف من الله تبارك وتعالى عبادة باطنة. يأتي في عكس الخوف الرجاء، وهو أن تطلب أمرا محبوبا، أو ترجو أمرا محبوبا، أو ترجو أن يدفع عنك أمر مكروه. هذا هو الرجاء، ترجو ثواب الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهذا الرجاء أيضا مسألة قلبية، فإنك قد ترجو النفع عند إنسان، ولكن ينبغي أن توقن بأن الذي يملك النفع لك هو الله، وأن هذا الإنسان إنما هو سبب لانتفاعك. فلا تعتقد أنك إذا لم تذهب إليه لن يأتيك الخير، إنما تعتقد أنك تأخذ بالسبب، كأنك ترجو الشفاء لأبيك مثلا، عنده مرض وترجو الشفاء لأبيك، ترجو الشفاء وتطلبه ممن؟ من الله تبارك وتعالى. تعتقد أن الشافي من؟ الله تبارك وتعالى، ولكنك تذهب إلى الطبيب كي يجعله الله تبارك وتعالى سببا، وترجو عنده الشفاء على أنه سبب لا على أنه الشافي. مسألة دقيقة أيضا مسألة الرجاء. تأتي بعد ذلك من الأمور أيضا القلبية، من أمور عبادات الباطنة التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، مسألة الخشوع والرغبة والرهبة. مسألة الرغبة يعني ترجع في النهاية إلى الرجاء، ومسألة الرهبة ترجع في النهاية إلى الخوف، والخشوع يعني التذلل. ولقد جمع ربنا تبارك وتعالى المعاني الثلاثة في آية واحدة، فقال جل وعلا: إنهم على ركب الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمعاني الثلاثة جمعت في آية واحدة: يسارعون في الخيرات، ومع مسارعتهم في الخيرات لم يتكلوا على عملهم ولم يتكلوا على مسارعتهم في الخيرات، وإنما كانوا يتوجهون إلى الله بالدعاء رغبة فيما عنده من الخير، ورغبة فيما عنده من العقوبة، وكانوا لنا خاشعين متذللين غير متكبرين لهذه العبادات التي كانوا يؤدونها. إذن فعليك إن كنت ترجو رحمة ربك فأن تتسم بهذه الصفات الثلاثة: تسارع في الخيرات، وفي مسارعتك للخيرات ترجو وترغب فيما عند الله إن الثواب، وفي هذا الآن أيضا ترهب ما عند الله من العقوبة، وتتواضع وتخشع وتذل لله تبارك وتعالى. فلا تتكبر لأنك تقوم الليل، ولا تتكبر لأنك حفظت القرآن، ولا تتكبر لأنك تحفظ كتاب كذا وكذا وكذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتكبر على أنك تستطيع أن تناظر أي عالم وأن تفحمه بالحجة. لا، تواضع لله تبارك وتعالى وتذلل وخشوع لله رب العالمين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه أيضا من العبادات القلبية الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. مسألة الخشية أيضا مرجعها في النهاية إلى الخوف، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ويقول أيضا: فلا تخشوهم واخشوني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إذن فالخشية أيضا فيها الخوف، بل إن الله تبارك وتعالى وسم العلماء بأنهم يخشونه، فقال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فالعالم الذي يكتسب علما وهذا العلم لم يقربه من ربه ولم يورث فيه الخشية من ربه فهو عالم سوء وعالم فتنة وعالم ضلالة. لماذا؟ لأن الله قصر الخشية هنا بأسلوب إنما التي يكتب بها الحصر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فينبغي أن يكون أخشى الناس لله تبارك وتعالى من ائتمنه الله تبارك وتعالى على علم. ولذلك نجد أن الأنبياء والرسل هم أخشى الناس من البشر، ونجد من العوالم الغيبية أخشى الناس، أخشى ما خلق الله تبارك وتعالى الملائكة. لماذا؟ لأن العالم قد علم بأشياء تقذف في قلبه قدر الله تبارك وتعالى، يعلم ما لله من قدر أو بعض ما لله من قدر على قدر علمه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يحيطون به علما. لا أحد من خلق الله تبارك وتعالى يحيط بالله علما، ولا يحيط بالله علما إلا هو سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يفتح الله تبارك وتعالى للناس من علم يستطيع أن يعرف ما لله من جلال، وعلى قدر هذا الجلال في قلب العبد تكون خشيته. فإذا ما ورث الرجل علما ليناظر به وليجادل به ولكي يشار إليه بالبنان وتسلط عليه أجهزة الإعلام فقط من أجل الدنيا ومن أجل كرسي يجلس عليه، فهذا من علماء السوء. إذا ما نظرت إلى حاله في بيته وفي أهله وفي بناته وفي تقواه وفي كلامه الذي يقوله من تلبيس على الناس في أمور دينهم، تستطيع أن تعلم أنه من علماء الفتنة ومن علماء السوء. إذن على حسب حال العالم يظهر لك مدى خشيته من ربي سبحانه وتعالى. هذه من الأمور التي لم يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى من أمور العبادات الباطنة. فماذا عن العبادات الظاهرة؟ نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فمن أمور العبادات الظاهرة الصلاة والركوع والسجود، فكل هذه عبادات لا ينبغي أن يتوجه بها العبد إلا لله تبارك وتعالى. أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه بالصلاة فقال له فصل لربك وانحر، وأمر المؤمنين جميعا بالركوع والسجود، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه عبادات ظاهرة لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. كذلك الصيام، إني نظرت للرحمن صوما، فإذا لا يكون الصوم إلا للرحمن سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون من؟ تتقون ربكم سبحانه وتعالى. إذن فهذه عبادات ظاهرة يعلمها الناس، ولذلك لا ينبغي أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى. والباطن أيضا يتحكم في هذه العبادات، فمن الممكن أن تصرفها لله ومن الممكن أن تصرفها للبشر. فإن صرفتها للبشر فهي رياء ولا يقبلها الله منك، فينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. إذن فالصلاة والركوع والسجود، وكذلك الذبح، مسألة الذبح، تذبح ذبيحة، إما أن تذبح ذبيحة لتأكل منها، وإما أن تذبحها لله تبارك وتعالى صدقة لله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى قل للنبي عليه الصلاة والسلام أمر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذا لما تبني البيت وخلصت البيت ما تذبح حتى تتقي شر الجن. يجيك واحد خبيث يقول لك اذبح عشان تعمل مصالحة مع الجن، هذا شرك، هذه عبادة توجهت بها لغير الله. إنما أن تذبح سرورا بنعمة الله عليك ببناء بيتك وتدعو الأصحاب والأهل والأقارب على طعام فرحا بهذه النعمة من الله تبارك وتعالى، لا شيء في ذلك. اشترى سيارة مرسيدس ما شاء الله، ويخاف يعمل ذا حادث. فجاء احد الخبثاء وقال له اذبح ذبيحة ووطخ الطيرات بالدم. يقول له يا شيخ، يقول له هذه تحفظك، هذا شرك. اما اذا ذبح ذبيحة سرورا بنعمة الله وفرحا بنعمة الله الذي من عليه بهذه النعمة من غير حول منه ولا قوة، فلا شيء في ذلك. إذن هناك الذي يحول الأمر إما من عبادة أو يحول حتى العادة إلى عبادة هي النية، والذي يحول الأمر من عبادة لله إلى عبادة لغير الله النية. الذبح لا يكون إلا لله. النذر، قال ربنا تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وقال جل وعلا أيضا في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن النذر لا يكون إلا لله. من نذر أن يطيع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن النذر لا يكون إلا لله. كذلك مسألة الاستعاذة، طلب العون من شر تخافه، لا تطلب من أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. ولذلك لا تكون الاستعاذة، يقول ربنا تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فلجأ إلى من في الاستعاذة؟ إلى الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع يده على الحسن والحسين رضي الله عنهما ليعيذهما ويحصنهما كان يعيذهما بماذا؟ يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. إذن فمسألة الاستعاذة مسألة ظاهرية لا ينبغي أن تكون إلا بالله. الاستعانة، قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. ولما بالصبر والصلاة؟ لأن الله أمر بهما. ويقول جل وعلا على لسان يعقوب والله المستعان على ما تصفون. ويقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن موسى لما قالوا يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا، قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما كلمات، فيقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بل إن أعظم آية موجودة في أعظم سورة في كتاب ربنا العظيم هي قول الحق تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن فلا استعانة بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك العلماء يقولون كل علوم الكتب السابقة للقرآن جمعت في القرآن، وكل علوم القرآن جمعت في الفاتحة. ولذلك أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة، سورة الحمد لا تصح صلاة بغيرها. ثم بعد ذلك يقول العلماء وكل علوم الفاتحة جمعت في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ تقدير المعمول على الفعل، معمول عن المفعول، يعني نعبد أنت، ولكن قدم إياك، وكذلك نستعين بك فقدم إياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. إذن خلاصة الكتب السماوية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى بما في ذلك القرآن العظيم تتلخص في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك من الأمور أيضا الاستغاثة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. استغاثة لا تكون إلا بالله. وحينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء يديه إلى السماء قال اللهم أغثنا، ما طلب الغوث من غير الله. وكان يقول في دعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. إذا الاستغاثة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى. وهكذا الدعاء مخ العبادة، بل هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال في الآية التالية لها إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، مع أن الآية أصلا بالدعاء. وقال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء، ثم قال إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، عن عبادتي. فالدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. إذا حينما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بدعاء لا ينبغي أن تدعو غيره سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على التوحيد الخالص. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم يا رب العالمين بطانات السوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله تبارك وتعالى ان اذكر به وانساه. وقوموا الى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.